شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم في رحاب رمضان. وأسأل الله جل وعلا ونحن على وشك ختام العشر الأول منه أن يجعلنا من الذين كتبت لهم الرحمة. أيها المستمعون الكرام، لازلنا نواصل الحديث عما ينبغي أن يتجنبه المسلم، وبخاصة في هذا الشهر المبارك، ويتأكد ذلك ونحن نطوي ثلث الشهر الأول منه. ولقد عرفنا في الحلقة السابقة أن المسلم ينبغي أن يتجنب النميمة، والتي هي الإفساد بين الناس، وكذلك الكذب، وهو الإخبار بخلاف الواقع، وبخاصة إذا كان كذبا على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أو فيما يتعلق بأموال الناس وأعراضهم وحقوقهم. ولقد عرفنا الوعيد الشديد في ذلك، واليوم في هذه الحلقة نكمل ما ابتدأناه في الحلقة السابقة. أيها المستمعون الكرام، هناك بعض الصور التي نعيشها في واقعنا اليوم، وهي بعيدة كل البعد عن منهج الإسلام في معاملات الناس بعضهم لبعض، سواء كانت في البيت أو الشارع أو السوق أو مكان العمل الوظيفي أو المصنع وغير ذلك. ومن تلك الصور ما يلي. أخي الكريم، علمنا الشرع الحنيف أن نكون صادقين حتى مع أطفالنا الصغار في حديثنا معهم وفي وعودنا لهم، حتى ينشأوا على ذلك ويشبوا على حب الفضيلة وبغض الرذيلة. روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عامر أنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: تعال أعطك. فقال لها صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرا. فقال لها: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لصبي تعال هاك ثم لم يعطه فهي كذبة. رواه الإمام أحمد في مسنده. هذه تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم للآباء والأمهات، لينشئوا أولادهم على حب الصدق والتنزه عن الكذب. ومن المؤسف أن كثيرا من المسلمين يعتبر هذا من الأمور الهينة ومن التوافه التي لا يلقي لها بالا، فترى الأم أو الأب يكذب على الصغير ليسكته من الصراخ أو العويل، أو يعده وعودا كاذبة ليلهيه عن أمر آخر، وهكذا. لكن الإسلام بتشريعه الحنيف علمنا الحق والصدق ولو فيما نظنه صغيرا. روى مسلم عن أسماء بنت يزيد قالت: يا رسول الله، إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه لا أشتهيه، يعد ذلك كذبا؟ قال صلوات الله وسلامه عليه: إن الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذيبة. فهل بعد هذا يطيب لنا أن نعامل أطفالنا معاملة كاذبة ينشأون فيها على الكذب والخيانة؟ وهل نستسهل الكذب بعد ذلك؟ أيها المستمعون الكرام، ومن الصور المنتشرة أيضا عند كثير من الناس في هذا المجال ما نلاحظه من قيام بعض الباعة بالكذب والغش في معاملاتهم، فيحلف الرجل على أن هذه السلعة دخلت عليه بكذا وهو كاذب، والآخر يصور للمشتري بأنها أفضل سلعة في السوق، وأحيانا قد يكون في السلعة عيبا ويحاول البائع أن يخفيه ونحو ذلك مما يفهمه الكثير. ويتعلل البعض بأوهام يزينها الشيطان لهم ليوقعهم في الحرام من حيث يشعرون أو لا يشعرون. فيقول قائلهم: إن الناس يتعاملون بهذه المعاملة وأنا من ضمن الناس، وهذا مجرد وهم كاذب ليتوصل به إلى مزيد من الكسب المحرم. ولقد صور لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه المعاملات القائمة على الكذب كلها من الخيانة. روى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب. ويعلن الرسول صلى الله عليه وسلم حرمة هذا الأمر بشكل صريح فيما رواه البخاري عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لا يحل لامرئ مسلم يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبر به. ولعظم هذا الأمر فقد أنزل الله سبحانه وتعالى فيه قرآنا يتلى، فعن ابن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطى ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فهل بعد هذا الوعيد من يتجرأ على أن يكذب على المشترين أو يخادعهم أو يلبس عليهم؟ لا أظن أن مؤمنا بالله واليوم الآخر يجرأ على هذا، وبخاصة في هذا الشهر الكريم الذي تضاعف فيه الحسنات ويتوب الله فيه على التائبين. أخي المستمع، ومن الصور المنتشرة في دائرة بعض الموظفين الوعود الكاذبة للمراجعين وعدم إعطاء الحقيقة لما تم عليه أمر معاملاتهم وخديعتهم فيما يقومون به من عمل ونحو ذلك. وهذه الصور وما شابهها تدخل في دائرة الكذب المتوعد عليه بالعذاب الأليم. ومن الصور المنتشرة في تعامل الناس أيضا المدح والثناء فيما ليس موجودا في الممدوح، وذلك لابتغاء مصلحة معينة منه، ويظن أن هذا الأسلوب الكاذب هو الذي يقربه منه لنيل مصلحته. أيها المستمعون الكرام، وصور التعامل فيما يجري بين الناس كثيرة، ولكن فيما مضى دلالة على الباقي. ويكفينا أن نختم هذه الحلقة بتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب عموما وفي أي صورة من صوره، بقوله صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أيها الإخوة المستمعون، إذا كان الكذب في هذه المنزلة فكيف هو في رمضان؟ لا شك بأن الأمر أشد والجرم أخطر. نسأل الله السلامة والعافية، كما نسأله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل في الأقوال والأعمال، إنه سميع مجيب وهو المستعان. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.